حتى احنا الحين اشتغل حتى جت
مثل يسعدنا اخواني ان نستضيف في هذه الليله المباركه شيخين فاضلين وعالمين جليلين، الشيخ الدكتور صالح سحيمي حفظه الله تعالى، والشيخ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى. فمن نعمة الله عز وجل ومنته أن قدم علينا ضيفين، ونريد في هذه الليلة أن نستفيد من علمهما. وما هذا الحضور الذي حضر في هذه الليلة إلا حرصا للاستفادة من الشيخين الجليلين. وهذا الملتقى الذي سيكون بعنوان الأسرة المسلمة ودورها التربوي، وهذا العنوان مهم جدا، لأن المجتمع أساسه هو الأسرة المسلمة. فإذا كانت هذه الأسرة وهذه اللبنة من لبنات المجتمع صالحة، فإن المجتمع بإذن الله عز وجل سيكون صالحا. وأما إذا كانت هذه اللبنة وهي الأسرة فاسدة ولم تعتني بالأمور الصالحة، فإنه في الغالب سيفسد هذا المجتمع. ولذلك سيكون في هذا الملتقى سنتكلم في المحور الأول وهو تربية الأبناء، ونستأذن الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى أن يتكلم حول هذا الموضوع، ونسأل الله عز وجل أن يسدده في قوله وفعله حفظه الله تعالى، فليتفضل مأجورا على ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، حقيقة فوجئنا بالعناوين، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن نزوقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. هذا المحور الذي يتعلق بتربية الأولاد والعناية بهم أيما عناية، يرجع فيها بادئ ذي بدء إلى اختيار الزوجين كل منهما للآخر، فينبغي العناية بهذا الاختيار. فعلى الرجل أن يختار المرأة الصالحة المصلحة التي ربيت على طاعة الله عز وجل، ربيت على الأخلاق الفاضلة، ربيت على الدين، ربيت على هدي الكتاب والسنة، تقتدي بأمهات المؤمنين ومن بعدهن من صالح نساء المسلمين. هكذا يجب على الرجل أن يهتم بهذا الصنف، وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أو عندما قيل له تنكح المرأة أو عندما قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا دعاء غير مقصود، مثل عقراء حلقاء ونحو ذلك، مثل ثكلتك أمك تجري على ألسنة حتى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة والتابعين، ولا يقصد معناه، وإنما يقصد بها التنبيه والتنبه لما ينبه عليه. فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة التي ربيت على طاعة الله، ربيت على الأخلاق الفاضلة، ربيت على الدين الحق قولا وعملا واعتقادا، فينبغي على المسلم أن يختار بادئ ذي بدء المرأة الصالحة التي نبتت في المنبت الطيب ونشأت في البيت الطيب، وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل. وإذا انتقلنا إلى اختيار الرجل، فعلى ولي المرأة وعلى المرأة الصالحة التي تتعاون مع ولي أمرها على اختيار الرجل الصالح أن لا تهتم بالبهرجة ولا بالمظاهر الزائلة ولا بالدنيا وحطامها، ولا تنظر إلى هذه الأمور، وإنما تنظر إلى الرجل المستقيم الذي نشأ في طاعة الله والذي تربى على طاعة الله، تربى على توحيد الله، على الصلاة، على الخير، الذي تجتهد أن تحرص على أن تقبل بالرجل الصالح قليل الصبوة أو الذي لم تكن له صبوة، الذي جعل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إبراسا يهتدي به، ويفضل إذا كان قد تعلم وتفقه في دين الله عز وجل، وإن لم يكن فيكون قد تربى على ذلك وعلى المثل العليا المستمدة من الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا وقع الاختيار على هذا النحو بعيدا عن الدنيا ومفاتنها ومظاهرها الزائلة، فإنه سيكون بيتا سعيدا وينتج ثمارا يانعة مباركة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا بني على هذا الأساس الطيب فإنه سينتج ثمارا طيبة، وسينتج بإذن الله تعالى أبناء صالحين وبنات صالحات يسهمنا بإذن الله تعالى في إصلاح المجتمع وصلاحه بعد توفيق الله عز وجل. ثم تأتي التربية من هذين الزوجين المباركين المختارين وفق المعايير الشرعية، تأتي تربية الأولاد، تربية الأبناء والبنات على هذا المنهج الحق البعيد عن الإفراط والتفريط، فيعنيان بتربيتهم كما يعنى أكثر مما يعنان بتغذيتهم، لأن تربيتهم على الحق وعلى الدين الصافي أهم من تربيتهم البدنية التي نحرص عليها، وذلك بأمور: الأمر الأول أن يكونان قدوة صالحة لهما لهم للناشئة في إتباع الأقوال بالأفعال وفي امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والبعد عن مساخطه، والجد والاجتهاد في أن يكونوا مثالا يحتذى في تطبيق شرع الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا. فإذا اجتهد في ذلك ينتقل للخطوة التالية، وهو تعليم الناشئة العلم الشرعي الذي يعود على الناشئة بالخير، وأقل ما يجب تعليمهم إياه من العلم هو القدر الذي تصح به العبادة بمعرفة توحيد الله عز وجل وتنشئتهم عليه وأداء أركان الإسلام بفعل المأمورات وترك المحظورات ومعرفة التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والحلال من الحرام والهدى من الضلال والطريق المستقيم من الطريق المعوج. يغرسان هذه الأصول في نفوس الناشئة وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والخطوة الثالثة أن يعلمانهم التخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاتهم وفي جميع شؤونهم. والأمر الرابع أن يبدأ في تأديبهما على الصلاة وغيرها من الواجبات منذ بلوغ سن التمييز، منذ بلوغ سن التمييز يعلمون ويدربون ويؤمرون بالصلاة وبغيرها من فعل الواجبات وترك المحظورات. قبل ذلك ولكن يتأكد هذا بعد سن التمييز وهو سن السابعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وبعد سن العاشرة يؤدبون على ذلك، يؤدبون فحتى ولو بالضرب غير المبرح واضربوهم عليها لعشر. يقول بعض السلف في حق الأبناء: لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. لكن إذا أدبته من بعد سن التمييز على المثل العليا وعلى الأداب السامية، آداب الدين الإسلامي القويم، فإنه بعد توفيق الله ستحمد العاقبة، ستحمدان العاقبة، العاقبة أيها الأم وأيها الأب، وستكون الناشئة بإذن الله ممن ينفعونكم أنتم ويبرونكم حتى بعد وفاتكما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا يكون ولدا صالحا إلا إذا ربي على التقى وعلى الورع وعلى الإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، والمؤثر فيه بعد توفيق الله إنما هو أنتما أيها الأب وأيتها الأم، حتى يكون من الشباب الذين نشأوا في طاعة الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس: الشعور بالمسؤولية تجاه تربية الأبناء وعدم التخلي عنها ومحاسبة النفس عن ذلك ومراقبة الناشئة في حركاتهم وسكناتهم وذهابهم وإيابهم وأصحابهم وزملائهم، تتابعهم مع من يمشون ومن يصاحبون وممن يتلقون وعلى من يتربون ومع من يسافرون، تنظر في أحوالهم حتى في ما استجد في هذا العصر، تنظر في أجهزتهم والتي يحملونها، ماذا يسجلون فيها وماذا يستقبلون فيها، ماذا يرسلون منها وماذا يستقبلون منها وماذا يستقبلون فيها، تراقب هذه الحركات، فإنك مسؤول عنهم، ومن قصر في هذه المسؤولية فإنه متوعد وعيدا شديدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كيف يغشهم؟ يضع لهم السم يعني؟ لا، ليس هذا هو المراد. كونه يترك لهم الحبل على الغارب، هذا هو الغش بعينه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله الله أيها الإخوة، في مراعاة هذه الأمور في تربية الناشئة على ما يرضي الله تبارك وتعالى، فإنهم سيتعلقون برقابنا غدا أمام الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فماذا نحن قائلون إذا كنا قد قصرنا في تربيتهم وإسداء النصح لهم والعناية بهم إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى؟ هذه بعض الأمور المتعلقة بتربية الأولاد، وأمور كثيرة لا بد من مراعاتها يعني حتى فيما يتعلق بالصحبة وفي يعني عناية بهم وتربيتهم على ما يرضي الله عز وجل، ملاحظاتهم في ألفاظهم وفي عباراتهم، فيما يقولون وفيما يسمعون. فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله للشيخ على ما قدم من هذه الكلمة التي فيها العناية بأمر تربية الأولاد. والآن مع المحور الثاني، وهو دور الأسرة المسلمة في إصلاح المجتمع، فليتفضل الشيخ سليمان حفظه الله تعالى لهذه الكلمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم وأهلنا ومن نحب من أهل الفردوس الأعلى أجمعين. إن اللقاء بالفضلاء يسر القلب، وإن جمعا مثل جمعكم مما يفرح به، وهم قوم اجتمعوا على الخير ويرغبون في الخير ويسعون في الخير. لا شك أيها الإخوة أن الإصلاح مطلوب شرعا، محبوب طبعا، محمود فاعله. فالعبد الإنسان بطبعه وفطرته يحب الصلاح والإصلاح، إلا من تدنست فطرته فكان من شياطين الإنس، يحب ما تحبه الشياطين من الفساد والعياذ بالله. ولا شك أن الموفق من عباد الله من كان شأنه في قوله وفعله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والإخوة رغبوا أن يكون الكلام عن دور الأسرة في إصلاح المجتمع، ولا شك أن دور الأسرة في الإصلاح دور عظيم، لأن المجتمع
مكون من الأسر، فإذا صلحت الأسرة تكاملت الأسر مع بعضها حتى يتحقق بفضل الله صلاح المجتمع. الأسرة كما سمعنا من شيخنا ينبغي أن تبنى على صلاح حتى تكون صالحة سعيدة، ثم يتحقق بها الإصلاح. الأسرة ينبغي أن يحرص على السعادة فيها، ولسنا نعني بالسعادة أن لا تكون هناك مشاكل، فإن وجود المشاكل أمر طبيعي في هذه الحياة، ولكن نعني أن تكون الأسرة عالمة كيف تتعامل في شؤون الحياة، فتصبح مكانا صالحا لاجتماع أفرادها، فيحب الأولاد دخول أبيهم عليهم، ويحب الأب رؤية أبنائه إذا دخل، لأن البيت طيب سعيد مبارك يجذب إليه ولا يطرد عنه، فهذا أمر مهم. بيئة البيت مهمة جدا في صلاح البيت، وهذه البيئة إذا كانت مبنية على الدين كما سمعنا من فضيلة الشيخ، ومبنية على حسن الخلق، وكان الواحد من أفراد الأسرة يقدم حسن الخلق إلى أهله على غيرهم، من الإشكالات أن منا من إذا خرج إلى الناس كان صدره واسعا ووجهه باسما ولفظه طيبا، فإذا عاد إلى البيت انقلب إلى الضد، فدخل أسدا وتكلم بعنف ولا يرضى أن يتكلم معه أحد، فيسبب الشقاء لنفسه ولأهله. الأسرة ينبغي أن تكون بيئتها طيبة وبنيتها طيبة وتربيتها طيبة لكي تكون صالحة، فإذا كانت البيئة طيبة سعيدة مباركة وكانت البنية طيبة فكان الاختيار صحيحا ومبنيا على ما سمعناه من فضيلة الشيخ، وكانت التربية طيبة على الطريقة الشرعية ستكون الأسرة صالحة في نفسها. ولن تكون الأسرة صالحة إلا بأمور. الأمر الأول وهو رأس الأمور تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، فإن تحقيق التوحيد حق رب العبيد هو أعظم حق وأشرف حق، ومن حققه وعد بالطمأنينة والخير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا فوحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بشرك وعدهم الله بالأمن والهداية، ومن أمنه الله كيف يخاف؟ من هداه الله من يضله؟ فإذا كانت الأسرة قائمة على تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وأهله فإن الأمر يتحقق لها. الأمر الثاني العمل الصالح، والاجتهاد في العمل الصالح، لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن موحد فلنحيينه حياة طيبة. ومن طيب الله حياته، من الذي يكدرها؟ من الذي ينقصها؟ فإذا كانت حياة الأسرة مبنية على هذا فإن الأسرة تكون في حياة طيبة. وكلما أكثر الإنسان من العمل الصالح كلما زاد في صلاحه وإصلاحه لأسرته، لأن الله يقول في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. الله أكبر. الإنسان إذا ربى أسرته على العمل الصالح والتنافس في العمل الصالح والمسارعة إلى الله سبحانه وتعالى، يحب الله هذه الأسرة إذا كان هذا العمل عن إخلاص ومتابعة. فإذا أحب الله هذه الأسرة كانت مؤيدة من الله. فالسمع بالله والبصر بالله والبطش بالله والمشي بالله والأمور كلها بعون الله وتسديده، ويكون الله عز وجل مع هذه الأسرة. والأمر الثالث أن تكون الأسرة قائمة على التقوى، فإن قيام الأسرة على التقوى يجعلها صالحة في الباطن والظاهر. فالباطن صالح والظاهر صالح، وهذا من أهم ما يعين العبد على الصلاح والثبات، فإن الله عز وجل مع المتقين، والله يحب المتقين، ومن كان الله معه بحفظه ونصره وتأييده وكان الله يحبه فإنه يكون في الخير العظيم. ومنها أن يحرص الإنسان في نفسه وفي تربيته لأسرته أن يربي نفسه وأسرته على الإحسان، فيعبد الله كأنه يرى الله، ويربي أبناءه على هذه المراقبة الدقيقة، فيعمل الواحد منهم العمل كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان على هذه الحال فلا شك أنه سيكون خيرا في ظاهره وباطنه. فإن قصر عن هذا فليربي نفسه وأسرته على أن تعبد الله عز وجل، لأن الله يراها، ويعتقد اعتقادا جازما ويخلص في أبنائه وأسرته أن الله يرانا، أن الله يبصرنا، أن الله يسمعنا، فتكون الأسرة في خير. وهذه التربية تجعل الإنسان حريصا على الصلاح. وقد ذكر أن أحد السلف كان له تلاميذ، فأراد أن يربيهم على هذه المنزلة بأمر عملي، فأعطى كل واحد منهم عصفورا وقال اذبحه بحيث لا يراك أحد. فذهب، ومن الغد عاد كل جاء بعصفوره مذبوحا إلا واحدا منهم. فسأل هذا، قال أنا ذهبت في المكان الفلاني وأنا تخبأت في المكان الفلاني، وأنا حتى جاء إلى هذا الذي لم يذبح العصفور. قال لما لم تذبح عصفورك؟ قال يا شيخ كلما ذهبت إلى مكان لا أجد مكانا لا يراني فيه أحد، فإن الله يراني. وهذه التربية العظيمة في الإدراك أن الله عز وجل يرانا سبحانه وتعالى. إذا بنيت الأسرة على هذا تحقق لها الصلاح بجميع أنواعه، وإذا تحقق لها الصلاح فإنها تصبح صالحة مصلحة. من الأمور المهمة في شأن الإصلاح يا إخوة أمر مهم جدا، وهو أن تقوم الأسرة على أداء الحقوق. فديننا يأمر بأداء الحقوق ويمنع من العقوق، وإذا أديت الحقوق على وجهها الشرعي حصل الصلاح للمجتمع. أداء حق الله وهو أعظم الحقوق، أداء حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أداء حق العلماء من الرجوع إليهم ومعرفة أقدارهم ومحبتهم والثناء عليهم، وأداء حق ولاة الأمر من تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم المحبة الشرعية وطاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، أداء حق الوالدين ولا سيما بالمثال العملي. وسبحان الله حق الوالدين زراعة، تزرع اليوم تغرس غدا. إذا علمت أبناءك بالمثال والقدوة كيف يؤدون حق الوالدين، ورأوا منك أنت الأب ورأوا من أمهم أنهم يؤدون حق والديهم، يتربون على هذا، وغدا يؤدون حق والديهم إذا عجزوا. فالمسألة على تربية أداء الحقوق من أعظم أنواع الإصلاح، ومنها حقوق الجيران وغير ذلك من أنواع الحقوق. الشاهد أيها الإخوة أن الأسرة الطيبة المباركة الصالحة المبنية على ما ذكرنا تكون سببا عظيما في إصلاح المجتمع. كما قلنا إذا صلحت هذه الأسرة وصلحت هذه الأسرة وصلحت هذه الأسرة كان المجتمع بحمد الله صالحا. أختم بنقطة، وهي أنه يجب أن يكون عندنا منهج في إصلاح الخطأ، لأن الأسرة لابد أن يقع منها خطأ، وكما يقول العلماء الذنب كالحتم اللازم للعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فينبغي أن يكون عندنا منهج شرعي صحيح في إصلاح الخطأ في الأسرة، بالنصيحة الطيبة، بالقيام بالواجب على الراعي ونحو ذلك. وهذا من الأمور المهمة جدا في الإصلاح. وإذا حصل هذا فإنه يتحقق بحول الله وقوته إصلاح المجتمع. وينبغي علينا ونحن نتحدث في مثل هذا الأمر أن ننبه على حسن القصد وحسن الاتباع واللجوء إلى الله، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا تغتر بجهدك، بل علق قلبك بالله واسأل الله لك ولزوجتك ولأبنائك وبناتك الصلاح والثبات على الصلاح. فإن العبد محتاج إلى الله وإلى عونه في كل لحظة ونفس، فينبغي أن نرقب هذا. وإذا كانت الأسرة صالحة وناصحت غيرها من الأسر بالطرق الشرعية الصحيحة حصل الخير للمجتمع. والباب واسع والوقت ضيق، وفيما ذكرنا كفاية لمن كان له قلب يسمع به ويعي ويفهم، وأذن يحضرها ليسمع الخير. وكان لبيبا ومن أمامي لا شك أنهم كذلك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يصلحنا وأن يصلح لنا وأن يصلح بنا، وأن يحفظنا بحفظه سبحانه وتعالى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وأعتذر للإخوة فإن لم نزور شيئا في أنفسنا قبل أن نجلس، لأن لم نعلم عن موضوع اللقاء إلا عندما وصلنا هنا. فأسأل الله أن يجعل فيما ذكرنا خيرا وبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله للشيخ على هذه الكلمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. ولدينا يعني أتتنا بعض الأسئلة وهي كثيرة، ولكن بعضها قد يكون مضمونها واحد، ونعرض يعني نستأذن المشايخ في عرض الأسئلة عليهما. السؤال الأول للشيخ صالح حفظه الله تعالى، يقول السائل: هل يجوز تفتيش أجهزة الأولاد والزوجة من غير علمهم؟
الحمد لله، الأولى أن تنبههم وتناصحهم وتحذرهم من أن يدخلوا في هذه الأجهزة أي مخالفة شرعية، وبعد ذلك لا أرى بأسا من أن يعني تفاجئهم بتفتيشها والنظر فيها، ثم إذا وجدت شيئا لا تبدأ مباشرة بمجابهة الشخص بما وجدت من مخالفة، وإنما في البداية الأمر الأول أو في الأوقات الأولى التي تجد فيها شيء من ذلك وجههم توجيها وقويا في منع هذا الشيء، وأنه مخالفة شرعية، وأنه لا يليق بكم أنتم يا أبنائي ويا بناتي ويا أهلي ويا زوجتي أن يعني أنتم أكبر من أن تقعوا في مثل هذا، أكبر بدينكم بأخلاقكم بمنزلتكم بمكانتكم بارتفاعكم عن السفاسف، تغرس في نفوسهم هذا الشعور، لعل ذلك يكون سببا في إقلاعهم عن ممارسة تسجيلات أو إرسال أو استقبال مثل هذه المخالفة. والله موفق.
سؤال للشيخ سليمان حفظه الله تعالى، يقول السائل أحسن الله إليكم، من ابتلي بامرأة لا تطيع زوجها وبينهم أولاد، فما التوجيه لذلك؟
الحمد لله، أسأل الله أن يهدي قلوب المسلمين والمسلمات وأن يجمعهم على الخير والبر. لا شك أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها بغير معصية الله سبحانه وتعالى، حتى قال الفقهاء إن حق الزوج مقدم على حق الوالدين من جهة السمع والطاعة، فشأن الطاعة للزوج شأن عظيم. وأنا أقول دائما إن العشرة بين الزوجين ينبغي أن يكون مبدأها على التسامح لا على المشاحة، وأن لا يقول هذا حقي وهي تقول هذا حقي، وإنما تبنى على التسامح لتسير الحياة سيرا طيبا. والمرأة إذا كانت لا تطيع زوجها فإنه يعظها ويبين لها، والأحسن أن ينوع في هذا كأن يأتي بشريط لعالم من العلماء الكبار يتكلم عن طاعة الزوجة لزوجها أو عن حق الزوج أو نحو ذلك، أو كتاب أو نحو ذلك، ولي رسالة مطبوعة اسمها حقوق الزوجين بنيتها على الأحاديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فلو أخذ مثل هذه الرسالة أو غيرها ووضعت في البيت فإنه يرجى أن يكون لها أثر. فإن لم تستجب للوعظ فينصح الزوج بأن يستعين بعد الاستعانة بالله بمن يؤثر فيها، يقال القلوب صناديق ولكل صندوق مفتاح، قد يكون مفتاح الزوجة أحد الأبناء أو إحدى البنات أو قريبة أو نحو هذا، فيستعين بهم لإيصال هذه القضية إليها وتذكيرها وترقيقها. وإن لم يحصل ذلك فإنه يهجرها في المضجع، فيهجرها في الفراش لا في البيت، يعني لا يهجر بيتها ولكنه يهجر فراشها. ومن وسائل إصلاحها أن يضربها ضربا خفيفا يبين فيه به غضبه ولا يجرح ولا يأسر ولا يهيه، فلا يلطم وجها ولا يسب أبا ولا أما مع الضرب، ولا يضرب جلد العبد، وإنما هو ضرب حتى قال بعض السلف بطرف ثوبه، يضربها بطرف ثوب، يعني فقط أنه يظهر يعني ألمه وغضبه من هذا الأمر، وبعضهم قال بسواكه. مع الوصية بالصبر، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فلا بد من الصبر ولا بد من التحمل. مع هذا ولا أنصح بالتطليق، فإن الطلاق كسر لها وكسر لأسرتها، بل الصبر والأناة والتحمل ومن الوسائل التي يرجى أن يتحقق بها إصلاح حال المرأة في مثل هذا أن تحسن إليها، فإن الإحسان يجلب الإحسان، وكما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال القائل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسانا. فالإحسان طريق لترقيق يعني القلوب، كما أنه ينبغي أن يكون للزوج قوة في شخصيته وقيومية في بيته، فيكون قيما على البيت بما يحقق المقصود. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم.
أسأل الله إليك. سؤال الشيخ صالح حفظه الله يقول ما هي نصيحتكم إلى الآباء الذين يزوجون بناتهم إلى شخص لا يصلي وهو من الأقرباء، وإلى الشباب الذين يتسرعون في اختيار زوجاتهم اللاتي لا يصلين؟
الحمد لله، لعلي أبشر الأخوات بحديث لا يخفى على مسامع الجميع أو على علم شريف علم الجميع، وهو حديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. أما هذا السؤال فهو خطير جدا، وكثير من الناس يمشي خلف عواطفه فقط وخلف عاداته، سواء عادات القبيلة أو الأقارب أو عادات المجتمع، وقد تدخل المجاملات وقد تدخل المداهنات وقد يدخل الطمع وقد يدخل الجشع وقد يدخل تبادل المنافع، كما يقولون شيلني وشيلك، وقد تدخل أمور كثيرة، فلا يبنى الزواج على أساس الدين الذي ذكر به في هذا المجلس. لذلك يجب أن نحذر من هذه العادات وتلك التقاليد. وقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين. إذن علينا أن نطبق ذلك، فهو الطريق السوي لتنشئة الجيل الصالح والأسرة الصالحة التي ينشأ عنها المجتمع الصالح بإذن الله تبارك وتعالى. إذا جاءك من هو مرضي الدين والخلق فلا تتردد في قبوله بابنتك، وإذا جاءت الأخت المؤمنة من ترضى ديانته وأمانته فلا تترددي في قبوله. وأنت أيها الشاب اختر ذات الدين التي تعينك على أمر دينك ودنياك. أما أن يزوجه وهو لا يصلي كعدنا ولا يصلي فهذا أمر في غاية الخطورة. ولعلكم تعلمون أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. فأنت إذا زوجت من لا يصلي على القول الصحيح قد زوجت ابنتك كافرا، وهذا في حد ذاته كاف في إقناع من لديه ذرة من إيمان ألا يقدم على مثل ذلك. وكذا لو كان مقصرا في دينه حتى لو كان يصلي ولكنه مقصرا في دينه فاختر غيره، اختر صاحب الديانة والأمانة والأخلاق العالية، ودع عنك المجاملات والعادات والتقاليد نحلها جانبا. وكذلك الشاب الذي يقدم على اختيار امرأة لا تصلي أخشى أنه قد تزوج بكافرة ولا يكون النكاح صحيحا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذا على القول وهو الصحيح الذي يرجح كفر تارك الصلاة. فلا أرى بحال من الأحوال أن يرضخ لهذه العادات مقابل تضيع ابنتك مع شخص لا يصلي، أو تضيع نفسك أيها الشاب مع امرأة لا تصلي. وطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
صلى الله عليك. قل السائل للشيخ سليمان حفظه الله: هل يجوز الانتقال بالأسرة من مكان البيئة فيه غير صالحة لأنها تضر بأسرته إلى مكان أفضل وبيئته أفضل يكون فيه الالتزام وتحقيق الصلاح لأسرته، علما أنه سيكون ذلك فيه غضب أو غضب بعض الأقارب بهذا الابتعاد عنهم خاصة الوالدين؟
الحمد لله، لا شك أن الأب راع للأسرة ومسؤول عن رعيته، والواجب على الراعي أن يجتهد في النصح للرعية، ويحرم عليه أن يغش رعيته. فإذا ظهر له أن الخير لأسرته أن ينقلهم من هذا المكان إلى مكان آخر يكون أصلح لهم وأنفع لهم ورأى أن في بقائهم في هذا المكان فسادا فإن له أن ينتقل، بل يشرع له أن ينتقل. وأما غضب الأقارب فينبغي أن يعالجه بالكلمة الطيبة والإحسان والزيارة ونحو ذلك. وأضرب مثالا لهذا السؤال، سئلت عن أحد الإخوة يقول: أنا ساكن في عمارة مع والدي وهما غفر الله لهما متساهلان، وعندهما التلفاز فيه ما هب دب، وأبنائي أنا مجتهد في تربيتهم أو في تربيته، لكن كل ما أبنيه ينهدم في سويعة عند ذهابهم إلى أمي. وأصبحت الآن في مشكلة، إن منعتهم عن أمي غرست في نفوسهم شرا من جهة وغضبت أمي من جهة، وإن سمحت لهم ينهدم ما أبنيه في نفوسهم من تربية. فهل يجوز لي أن أنتقل إلى مكان آخر مع الحرص على الصلة والزيارة ونحو ذلك؟ قلت له نعم يجوز هذا، وإن كان الوالدان لا يحبان أن تنتقل، هذا شيء معلوم، ولكن هنا تحتاج إلى الانتقال لتتجنب مفاسد عظيمة، فيجوز لك ذلك. ولكن طيب قلوب من تحب من أقاربك بالكلمات الطيبة والإحسان، وأنا دائما أقول في مثل هذا الموقف قبل أن تقدم حاول أن تأخذ رضاهما ولو بميل إلى الموافقة، حتى يعني تجمع بين الحسنيين فتبتعد عن البيئة المؤثرة التي لا تستطيع أن تغيرها، ولا يحصل نفرة بينك وبين أقاربك وأهلك، والله أعلم.
صلى الله عليك. هذا السؤال للشيخ صالح حفظه الله، يقول ما الحكم الشرعي في هذه المقولة أن الصحابة وسعوا في الحلال فهاب الناس الحرام، وأن المعاصرين ضيقوا في الحلال فتجرأ الناس على الحرام؟ يقول أن الصحابة وسعوا في الحلال فهاب الناس الحرام، وأن المعاصرين ضيقوا في الحلال فتجرأ الناس على الحرام.
كنت أتصور أن يقال العكس. أولا ثبت العرش ثم انقش. من الذي قال إن الصحابة وسعوا في الحلال؟ الصحابة لا شك أنهم يطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، إلى آخره الذي تعرفه. ولا أشك أبدا أن الصحابة كانوا يتجنبون الشبهات، فضلا عن أن يقال إنهم يتوسعون في المباحات أو يتساهلون أو نحو ذلك، بل قال الصحابة إنكم تعملون أمورا كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني غمز الصحابة بهذه الطريقة، لأنه يفهم من كلمة يتوسعون في الحلال أنهم قد يتساهلون في الوقوع في الشبهات أو التحيل على المحرمات، وحاشاهم ذلك رضي الله عنهم أجمعين. وأما المعاصرون الذي يظهر لكل ذي لب أنهم توسعوا بالتحيل على المحرمات، فضلا عن أن يقال إنهم ضيقوا في مسألة الإيش الحلال، هذا لا يمكن أن يقال في حق المعاصرين، ولا يمكن أن يقال تقال المقولة الأولى في حق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيئوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وما من شك أن الأصل في الأمور الإباحة حتى يرد دليل التحريم. وأما ما كان مترددا بين الحلال والحرام فعلى المسلم أن يطبق الحديث الذي تقدم ذكره، وأن يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيبتعد عن أي شيء فيه ريبة يخشى أن توقعه في الحرام أو المسائل التي ليست بواضحة، ولا سيما ما يتعلق بالأموال. في هذه الأزمنة توسع الناس كثيرا في التساهل بكسب الأموال من حلها ومن غير حلها، حتى إنه يوجد من يستحل الأموال العامة بدعاوى كثيرة فاسدة، بدعاوى أن لهم حقوقا فيها أو نحو ذلك، ولا يتورع الكثير من أن يستغل منصبه للإضرار بالآخرين من أجل أن يعطوه أو يرشوه أو يقدم صاحبه وحبيبه على أصحاب الحق أو نحو ذلك. فعلى المسلم أن يحذر الحرام وأن يقتصر على الحلال، والحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما شاء الله ما أباح الله لنا لا يمكن حصره، لأن المحرمات هي المحصورة، هي المحصورة والمحددة إما بنصها أو تحت قواعد وأصول كلية تطبق إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
صلى الله عليك. الأسئلة كثيرة، ولعلنا نختم بهذا السؤال للشيخ سليمان حفظه الله. يقول السائل: كيف تهتم الأسرة المسلمة بتربية الطفل وأنتم تعلمون دور المدارس والمعاهد والجامعات التي لا تهتم بالجانب الديني إلا ما ندر، حيث أن تأثير تلك المؤسسات على نهج الطفل في معارفه وسلوكه ونهجه؟ وشكرا لك.
الحمد لله، يعني الشيخ يعني أجاب عن السؤال ولا مزيد على كلام الشيخ. ونحن في الحقيقة بالنسبة للعبارة التي ذكرت لا نعرف قائلها ولا نعرف مقصودها، ولكن هذه العبارة كما ذكر الشيخ التوسع في الحلال، لعله يقصد يعني أن الصحابة وسعوا على الناس في الحلال فهاب الناس الحرام، وليس توسعوا، وأن المعاصرين يعني ضيقوا في الحلال فاحتاج الناس إلى الحرام، وهذا في الحقيقة يعني فيه غلط من جهة ما يتعلق بالمعاصرين، لأن العلماء لم يضيقوا الحلال. ونحن لا نتكلم عن تعامل المعاصرين ولا العامة، ولكن من ناحية العلماء فالعلماء لم يضيقوا الحلال، ولكنهم يقولون بمقتضى الدليل، فما دل الدليل على أنه حرام يقولون إنه حرام، ولا العلماء الربانيون ليسوا على برنامج ما يطلبه المستمعون و يقولون للناس ما يحبون أو يكثر شعبيتهم عند الناس. ولذلك قلت مرارا إن العلماء الربانيين ينظرون إلى الناس بالشرع، وغيرهم ينظر إلى الشرع بعيون الناس. فعلماؤنا الكبار الأفاضل لم يضيقوا الحلال، ولكنهم يقولون بمقتضى الدليل. ونحن نقول إن لزوم شرع الله في كل زمان ومكان يجعل الناس يبتعدون عن الحرام. ولا شك أن الأصل في العادات النافعة الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. فإذا دل الدليل على تحريمه فإنه يقال بالحرمة، ولا يقال لا لا تضيقون على الناس يضطرون للحرام. اللباس الأصل فيه الحل، لكن الإسبال حرام، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فنقول الإسبال حرام، ولكن لا نوجب أن يرفع الثوب إلى نصف الساق، ولكن الواجب أن لا يكون الإزار تحت الكعبين. ما يأتي واحد يقول لا تضيقون على الناس، اسروا على الناس في اللباس، عندنا في الكويت الناس تعودت، يعني ساعدوا كالناسين في الشوارع يعني بالثياب، وسعوا. نقول الخير لنا ولأهل الكويت وكل مسلم للرجل أن لا يسفل الثوب، وأن لا يكون ثوب تحت الكعبة. ولكن اللباس يوسع فيه إلا ما دل الدليل على تحريم. فهذه قضية مهمة جدا، لأن بعض الناس يطعن في علمائنا يقول كلما سئلوا قالوا حرام،
وهذا والله كذب.
ولكن في الغالب أن الناس تسأل عما تظهر في حرمة فيقولون إنه حرام للدليل. وأنا أعرف بعض الناس من غير العلماء، ولكن للأسف يستفتيهم الناس، ما سمعت منه مرة أنه قال حرام. أحسن مرة قال في المسألة خلاف. وهذا لا شك أنه منهج فاسد باطل. والمنهج الذي يسعنا ويصلحنا هو أن نقف مع الأدلة. والله الخير لي ولمن يسألني أن أجيبه بمقتضى الدليل، ولو أجبته بغير مقتضى الدليل والله غششت نفسي وغششته ولم يتحقق له الخير. فنحن نقول أحسن من هذه العبارة، نقول لزوم ما دل عليه الدليل فيه إصلاح البلاد والعباد، وفيه التوسعة الشرعية الصحيحة، لأن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فليس في شيء دل عليه الدليل حرج ولا مشقة. وأما تربية الأبناء، وأقولها باختصار شديد، الطفل يتأثر أول ما يتأثر بالقدوة. الطفل صغير ابن سنتين ثلاث سنين يحاكي، فعلمه بالقدوة. يعني من أسرار أنه جعلت أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة أن يرى الأطفال والدهم يصلي في البيت. إذا سبحان الله الطفل ترى أن تأتي بالسجادة، تضع السجادة، يأتي بالسجادة بجواره، ربما ابن سنتين ثلاث سنين. أحد الإخوة يقول ابنه يعني صغير دون الثلاث سنين، يقول أجلس في التشهد أشير في إصبعي، هو يجلس يشير في إصبعي. يتعلم يحاكي، فالتعليم بالقدوة مهم. ثم بإيصال المعلومة الحسنة بأسلوب طيب يفهمه الطفل، الزجر ما يصلح للطفل دون العاشرة، أعني الزجر عن المعلومة، ولكن إيصال ربما في المدرسة توصل له معلومة غلط، يأتي الطفل بحسن نية وربما شيء ما هو طيب، أبوي أبوي كذا، بعض الناس يسكت، أنت اشتريت، ما يصلح هذا للطفل، ولكن حاول أن تخرجها، لا يمكن الأستاذ يقصد كذا وكذا وكذا وحولها إلى الشيء الصحيح، لا تجعله يصطدم بينك وبين أستاذه لأنه ما يفهم، لكن حاول أن تخرجها إلى الوجه الصحيح بحيث تصل إليه المعلومة. وهناك وصية دائما أوصي بها الإخوة، مهما كنت حتى لو أنك لست مهتما بطلب العلم، اجعل لك مثل الدرس في بيتك مع زوجتك وأطفالك، فيها الآن ولله الحمد والمنة مثلا كتب موجودة، كل يوم نقرأ 3 دقائق 4 دقائق في هذا الكتاب بأسلوب سهل يوصل المعلومة، هذا من أحسن ما تربى عليه الأسرة ومن أحسن ما يجمع قلوب الأسرة. سأل الله الجميع والله أعلم.
تفضل يا شيخ. الحمد لله، جزا الله أخي خيرا. عودا على قضية الحلال والحرام، يا إخوان وفقنا الله وإياكم، اغرسوا في نفوس أبنائكم وبناتكم وأقاربكم وقريباتكم الاستفادة من العلماء الربانيين الذين أثنوا أعمارهم في خدمة المسلمين وفي تحري الحق وإيصاله إلى الناس بدليله دون إفراط أو تفريط، لأنه قد كثر التزهيد فيه. ويقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: وإن كان يعني في مسألة الرجال ولكن يعمم في كل فائدة، اعرفوا عمن تأخذون، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. وقد فتن الناس برموز معينة يظن كثير من الجهلة أنهم هم علماء الإسلام فلا يأخذون إلا عنهم ولا يسمعون إلا منهم، وقد حيل بينهم وبين العلماء الكبار بتشويه بالغمز واللمز والتشويه وما إلى ذلك. أنا مر علي سؤالان لا أنساهما. السؤال الأول: اتصلت امرأة تقول لما تعقدون الدين، لما لا تسهلون علينا الدين مثل فلان، وسموا رمزا من رموز الفضائيات، فوجهتها بما فتح الله علي وقلت لا أنا ولا غيري له حق أن يسهل أو يصعب أو يشرع أو يأتي بشيء من عندي. سألتها: من الذي شرع الشرع؟ من الذي أحل الحلال؟ من الذي حرم الحرام؟ من الذي نزل الكتاب؟ تدرجت معها وأرجو الله أن تكون قد استفادت. ثم هذا سؤال. السؤال الثاني: كنت في إحدى الطائرات فجاءت مضيفة واستأذنت في أن تسأل، قالت: نحن نراكم على حد قولها علماء السعودية، أنا لست من العلماء، أنا أرجو الله أن يكون طويل بعلم، لكنها تقول أنتم علماء السعودية، لأن ما أدري من الذي قال لها إن هذا فلان يدرس في المسجد النبوي، ما أدري. المهم، لماذا أنتم يعني غير منفتحين مع المجتمع ومع الناس وغير متنورين مثل فلان وفلان وفلان وفلان؟ سمت أشخاص. وجهتها بما كتب الله عز وجل، لكن هذا دليل على أن المجتمع بحاجة إلى وعي من يسأل وممن يستفيد وعمن يأخذ العلم. يعني اغرسوا هذه المسألة في نفوس الناشئة ولا سيما النساء وفقهن الله لكل خير، فإنهن ميالات إلى التساهل وإلى الفتاوى المتساهلة. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله للشيخين على ما قدم في هذه الجلسة المباركة، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما. وندعوهم الآن باسمكم وباسم الجميع للعشاء، وكذلك ندعوكم إخواني للعشاء، فليتفضل الجميع على ذلك.
تفضل يا أخوان، تفضل.
شكرا.
اي والله.